بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: ما حال حديث كف عنا جشاءك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحديث مما احتج به العلامة الألباني رحمه الله وهو في الصحيح ب 343: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قال: روي من حديث ابن عمر وأبي جحيفة وابن عمرو وابن عباس وسلمان، ثم ساق طرقها. حديث ابن عمر يرويه عبد العزيز بن عبد الله القرشي قال: حدثنا يحيى البكاء عن ابن عمر قال: تجشى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره، قال: كف عنا جشاءك. رجل الترمذي وابن ماجه، وفيه يحيى بن مسلم البكاء ضعيف، وعبد المزيد عبد العزيز بن عبد الله القرشي منكر الحديث، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي: هذا حديث ابن عمر منكر كما تقدم. الحديث الثاني حديث أبي جحيفة، وله عنه طرق: الأولى عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أكلت خبز بر بلحم سمين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فتجشأت فقال: احبس أو كفف جشاءك. الحديث: إن أكثر الناس شبعا يود في الدنيا. وزاد قال: فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا. أخرجه ابن أبي الدنيا في الجوع والبيهقي في الأدب من طريق الوليد بن عمرو بن ساج عنه. قلت: والوليد هذا ضعيف، ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما، لكنه لم ينفرد به. قال ابن أبي حاتم في العلل: سمعت أبي وذكر حديثا كان في كتاب عمرو بن مرزوق ولم يحدث به عن مالك بن مغول عن عون بن أبي جحيفة فذكره. سمعت أبي يقول: حديث باطل، ولم يبلغني أن عمرو بن مرزوق حدث به قط. الأول منكر والثاني باطل. الطريق الثاني عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة به، أخرجه الحاكم في المستدرك، حاكم الرابع 121، عن فهد بن عوف قال: حدثنا فضل بن أبي الفضل الأزدي قال: أخبرني عمر بن موسى قال: أخبرنا علي بن الأقمر وقال: صحيح الإسناد. ورده الذهبي بقوله، يعني رد على الحاكم. قلت: فهد؟ قال: المديني بن المديني كذاب. وقال المديني هكذا، وعمر هالك. وهذا الطريق أيضا شديدة الضعف. الطريق الثالث عن أبي رجاء من سمع أبا جحيفة، ما هذه فيها مبهم، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط الكبير بأسانيد، وفي أحد أسانيد الكبير محمد بن خالد الكوفي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. حديث ابن عمر، وقال ابن عمر قال: تجشى رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكسر من جشأتك. ذكر الحديث: فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أكثرهم جوعا في الآخرة. الذي يلي حديث ابن عباس: إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع غدا في الآخرة. قال المنذر والطبراني بإسناد حسن، وقد أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق الطبراني، وقال: لم يرويه عن فضيل إلا يحيى بن سليمان القرشي، وفيه مقال. وقال العراقي في تخريج الإحياء: إسناد ضعيف. الحديث الذي يليه حديث سلمان يرويه عطية بن عامر الجهني قال: سمعت سلمان وأكره على طعام يأكله، فقال: حسبي أني سمعت رسول يقول: إن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. هكذا قال، أخرجه ابن ماجه، ثم قالوا: أخرجه ابن أبي الدنيا أي في كتاب الجوع، والعقيلي في الضعفاء، وأبو نعيم في الحلية، وقال عقيلئطية في إسناده نظر، في إسناده فيه نظر. قلت وتعقبه الذهبي فقال ليس الضعف إلا أن الحديث انفرد به واهن، وأقول واهن وهو محمد وهو سعيد بن محمد الوراق، وأقول كلا ليس الضعف من سعيد فقط، فإن عطية مع قول العقيلي فيه ما عرفته، ولم يوثقه غير ابن حبان زيد بن وهب عن عطية. ومن المعلوم أن توثيقه غير معتمد عند المحققين العلماء النقاد ومنهم الذهبي نفسه، ولهذا لم يثق الحافظ في التقريب، إنما قال مقبول، قال فيه مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فلين الحديث كما نص عليه في المقدمة. ومنه يتبين أن تعقب الذهبي لقيل ما لا طائل تحته، وأن الحديث علتين سعيد الوراق وعطية الجهني. وجملة القول أن الحديث قد جاء من طرق عمن ذكرنا من الصحابة، وهي وإن كانت أكثر مفرداتها لا تخلو من ضعف، بل بعضها شديدة الضعف، فإن بعضها حسن لذاته. مثل ماذا؟ أما الذي عندنا ما مر بنا ما هو حسن لذاته، إنما الطبراني حسنه، مع أنه قد قال يعني ماذا أبو نعيم فيه مقال، الله أعلم ما هذا المقال المذكور ما تبين كما تقدم. ولذلك فإني أرى أخيرا أنه يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحيح، والله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم. يعني أن الحديث صحيح الشيخ الألباني بالرقم المذكور 343 بهذه الطرق الركيكة، وحسنه السيوطي في الجامع. ما قال والنهي عن الجشاء نهي عن سببه وهو الشبع، وهو مذموم طبا شبع الكثير وشرعا، كيف وهو يقرب الشيطان ويهيج النفس إلى الطغيان، والجوع يضيق مجاري الشيطان ويكسر سطوه سطوة النفس فيندفع شرهما، ومن الشبع تنشأ شدة الشبق إلى المنكوحات، ثم يتبعها شدة الرغبة إلى الجاه والمال واللذات، هي الوسيلة إلى التوسع في المطعومات والمنكوحات، ثم يتبع ذلك استكثار المال والجاه وأنواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات، ثم يتولد من ذلك آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكبرياء، ثم يتداعى ذلك إلى الحسد والحقد والعداوة والبغضاء، ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاء والبطر والأشر، ومن ذلك وذلك مفض إلى الجوع في القيامة وعدم السلامة، إلى الجوع يوم القيامة وعدم السلامة إلا من رحم ربك. كل طرقه ضعاف ما منها شيء إلا ما قال هنا فيه مقال، هذا ما تبين فيه الحال، ما عرفنا ما قيل فيه، إلا فكلها ضعاف شديد الضعف، بعضها فيها كذاب بعضها فيها متروك، لكن هو يصححه والسيوطي يحسنه، ومحمول على القول بثبوته على الشبع الذي لقصد الذي لقصد التخمة والتسمن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر فيهم السمن، قال الشراح إنما ذلك في من يأكل لقصد السمن، لقصد التسمن، لا لقصد يعني سد الجوع، وإلا فقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه حتى شبعوا، كما في حديث أبي الهيثم بن مالك بن التيهان حين كانوا خرجوا جائعين من شدة الجوع، خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجد عمر وكذا أبو بكر كما أخرجكما، قال الجوع، فانطلق إلى بيت أبي الهيثم التيهان فأطعمهما فأكلوا حتى شبعوا وشربوا الماء، أكلوا البسر أكلوا اللحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجكما من جوع من بين بيوتكما الجوع ما رجعتم حتى أصابكم هذا النعيم لتسألن عن هذا النعيم. وهذا معناه أنه في بعض الأوقات شبع. وأبو هريرة أيضا لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان قال سأل كان سأل عمر عن مسألة ما استطاع أن يقول أنا جائع يا عمر اطعمني، فأفتاه مشى. ثم سأل أبو بكر فأفتاه مشى. ثم سأل رسوله فقال إلحق يا أبا هريرة، أباهر إلحق، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم. فما وجد هل عندنا شيء؟ قالوا لبن يا رسول الله، أهداه بنو فلان. فقال ادعوا لأصحاب الصفة. هدعاهم من عنا، أخذوا مجالسهم وقال أعطهم، كان يعطي الواحد فيشرب حتى يروى والآخر يشرب حتى يروى، ذلك القدح الذي في يد أبي هريرة، حتى شربوا جميعا. ثم قال اجلس يا أبا هريرة اشرب. قال فشربت. قال اشرب. قال فشربت. قال إيه؟ قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا. ومعناه أنه شرب حتى شبع، ما وجد مسلكا، لا ما استطاع أن يشرب شيئا. وهذا ما هو على كل حين، هذا معناه أنه شبع في بعض الحالات. فيحمل الحديث على القول بثبوته على هذه الطرق الرخيصة، أحمل على قصد التسمن وعلى الشبع المستدام الذي قصده التخمة، الذي شأنه التخمة. وهذا والله مضر كما ذكر المناوي في فيض القدير، مضر صحة. وكم ترون من أصحاب التخمة الذي ما يجد له مسلكا لا ليل ولا نهار، ليل شبعان ونهار شبعان، وإن وجد فجوة صغيرة أباها. كما كان بعض الناس يعني يعجب الفتة، فكان يأكل من هنا ويأكل من هنا ثم يقول بقي في البطن زاوية لا تملأها إلا الفتة، يعني لا بد من أكل الفتة تعبي تلك الزاوية. فمن كان هذا حاله لا شك أن التخمة تثقل عليه، وأنه ربما يهجم عليه السكر، وأنه يصاب بالنقرس ما يسمى داء الملوك، كثرة اللحوم والدسوم، وأنه تأتيه أيضا أمراض تثقله، أمراض سمنة والدسوم والثلاثيات التي في البطن يسمى الشحوم الثلاثية، وأنه يهجم عليه كذلك ماذا ما الكوليسترول وأمثال ذلك، أمراض كثيرة تأتيه بسبب كثرة هذه الجشاء. فهذا الحديث يعتبر تدبيرا طبيا أكثر، هذا فيه أكثر الناس شبعا، معناه الذي يكثر. وهذا محمول على أن الكفار يأكلون كما يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، هم أكثر الناس شبعا. أما المؤمن فإنه يعني ليس كذلك. وقد جاء في حديث المقدام النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان لا بد فثلث لطعامه ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطن بحسب امرئ مثل قيمات يقيمن صلبة، فإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أي الطعام له ثلث والشراب يبقى أيضا إن أراد يشرب الثلث، وبقي النفس، بقي النفس. هذا تدبير صحي عظيم كما تراه في جامع العلوم والحكم لابن رجب جدا، هذا مشروع في ضمن 50 الحديث التي في 40، ضمن 40 تمام 40. فهو يعتبر من تدبير الصحي المهم. وقد اضطر في هذه الآونة الناس في هذه الآونة إلى هذا التدبير الصحي، إلى أنه إن كثرت عليه الأمراض أو جاء منه الصداع والحرارة في الجسم، أو جاءت كذلك أيضا يعني سكر وبعض الثقل وما كان من ذلك، ذهب يقص المعدة. فإذا قص المعدة وجد خفة مثلا، وجد خفة، لكن خفة بعد جهد جهيد من الجوع، بعد جهد جهيد من الجوع، ما تأتي الخفة بسهولة. نعم. ثم بعد ذلك يكون يقسط تقسيطا، يأكل إذا أكثر قليلا، إذا أكثر قليلا ما يستطيع يأكل كثيرا، إنما هذا يسمى حمية اضطرارية، الذي ما يحتمي اختياريا يجعلونه يحتميه اضطراريا، يحتمي غصبا ما يستطيع يأكل حتى لا يأكل إلا القليل. وذهب بعض السمان، بعض الإخوان الذي كان يعني سمين جدا وتعب، قال انظر لي حلا. قال ما في حل هذا إلا أنك يعني امسك هذه واطلق هذه، يعني امسك يدك واطلق رجلك. ثم أعطاه حمية، كل كذا فقط وكل كذا وكل كذا، وتريض فأخف واستراح بدون أن يقص ولا شيء. لكن جوعه، لا تأكل إلا كذا ولا تأكل إلا كذا، امسك هذه. قالوا هذه هي التي جعلت التسمن. قال ابن رجب رحمه الله: وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها، حديث المقدام الذي في هو 47 من 50 حديث: ما ملأ آدم وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة. أكلات يعني جمع أكلة خفيفة. لو استعمل الناس هذه الكلمات، لو استعمل، قال: وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب أبي خيثمة قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام، ولا تعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة. يعني معناها أماكن الطب ودكاكين الصيادلة. وإنما قال هذا لأن أصل كل داء أصل لأن أصل كل داء التخم، التخم الذي هو متجشي، وينبعث عن ذلك القرحات أيضا، أن كثرة التخم قرحة المعدة والحموضة، تنبعث من ذلك الحموضة، شدة الحموضة. الجائع لا يجد حموضة، الذي في شدة الجوع، والذي يدبر تطبير الطعام غالبا ما يصاب بالقرحات غالبا. قال: كما قال بعضهم أصل كل داء البرد، البردة، وروي مرفوعا لا يصح ولا يصح رفعه. وقال الحارث بن كلدة: طبيب العرب الحمية رأس الدواء، والبطنة رأس الداء. وقد جاء مرفوعا ولا يصح موضوع. وقال الحارث أيضا: طبيب العرب الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية، إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. والله حكم، قتل البرية وأهلك السباع في البرية، إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. قال: فهذا بعض منافع تقليل الغذاء وترك التملي من الطعام بالنسبة إلى صلاح البدن وصحته. وأما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه، فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب، ويجرب الإنسان أنه يزداد إيمانه في رمضان، ويزداد إيمانه إذا صام يوما وأفطر يوما، إذا كثر من الصيام. يعني من أسباب رقة القلب. وأيضا أن كثرة التخمة من كثرة يسبب النسيان، البلادة في الذهن. أنت تأتي وأنت صائم تقرأ القرآن، تقرأ مثلا السورة في صلاة الظهر، ما شاء الله سهلة معك، بعد أن تتعشى وتعبي وبعد ذلك تأتي تراجعها، وإذا بها ثقيلة عليك، ما عاد صارت محفوظة مثل الظهر مثل العصر. وأما قال: وأما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه، فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك. قال الحسن: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلث، ودع ثلث بطنك يتنفس، دع ثلث بطنك يتنفس لتتفكر. حكم. ذكر في هذا أيضا عدة يعني جدير بالقراءة هذا الحديث من جامع العلوم والحكم لما فيه من الفوائد، عدة فوائد. يعني صار التباهي الآن بكثرة الشبع، صدقت الحديث في الصحيح: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أما قدم له طعام كثير فأكله. فقال النبي ذاك الرجل مشرك، قال: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء، معناه أن أكل المؤمن قليل. هذا لا يعني على أن الإنسان يتكلف ذلك، ولكن تدبير الطعام، التدبير الصحي للطعام أن تقوم وأنت تشتهيه، هذا مجمع عليه عند الأطباء. أنت لا تقوم وقد خلاص قد سكرت جميع، يعني ما تجد شيء لمجالا، قم وأنت عادك لك رغبة في الطعام، لو أردت تأكل لأكلت.
يقول السائل: الحلف بالطلاق هل يكون طلاقا؟ وما الإجابة عمن يقول بأنه يكون يمينا حسب النية؟ وما الراجح فيها وذكر الصواب حسب الدليل؟
الدليل إنما الأعمال بالنيات. إن كان الطلاق يريد به التهديد ليس إلا قصد التهديد أو نحو ذلك يقال حسب نيته، أما إن صرح به وقصد الطلاق فما يقال إنه بالنية بعد أن قصد، بل هذا عائد لنيته إنه أراد الطلاق. إنما يعلقون ما إذا كان على النية، إذا قال مثلا إن خرجت من البيت أو إن فعلت كذا فأنت طالق نيته، كما في البخاري قال نيته فأنت طالق، أي يسأل هل تنوي فراقها أم نويت تهديدها، فإن قال نويت تهديدها أن لا تخرج ما أردت فراق زوجتي، بعض أهل العلم يحلفه أيمان أنه ما أراد ذلك ويقول له ما تقع لك عليك هذا.
السؤال الأخير يقول: الفرار من الزحف هل هو خاص بمن هو في المعركة أو يكون شاملا لمن في المواقع؟
إذا اشتبك الجيشان أو كان يعني كهذا، هذا في موقع وهذا في موقع، ثم حصل مثلا بينهما هجوم بعضهم على بعض ما كان من ذلك، فالفار بعد ذلك فار من الزحف، هذا يقال فرار من الزحف بعد الاشتباك، كما في سائر الأحاديث التي فيها إذا التقى الجيشان، كما قال الله سبحانه: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا لفئة فقد باع بغضب من الله وهو جهنم وبئس المصير. هذا بمعنى كما في سياق الآية وسباقها وفي الحديث بعد الالتقاء، أما قبل اللقاء يرى أنه ما له قدرة على مواجهة هذا العدو ولم يواجه ما يقال فار، ولم يواجه مثلا ما يقال فار من الزحف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الناس من مكة إلى أحد كان قد أشاروا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى ولا يواجههم، فإذا جاءوا المدينة قاتلوهم، ثم إن بعضهم أشار فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلقاهم فتلقاهم، فكان بعد التلقي الذين فروا بعد التلقي هم الذين وصفوا بذلك في كتاب الله بعد أن واجهوا الأعداء وحصلت المعركة. أما لو بقوا في بيوتهم وما تلقوهم ما يعتبر هذا فرار إلا أن يأتوا إليهم هجوم دفعوهم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي أنتم تزحفون وهم يزحفون، فالآية فيها لقيتم والآية فيها أيضا زحفا، فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قد باء بغضب من الله وهو جهنم وبئس المصير.